قائلون عن لذة القرآن.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. منصت خاشعين لتلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى 13 دقيقة، ثم يأتيكم برنامج نور من القرآن الكريم. دعاء هذا اليوم تستمعون إليه عند الساعة 7:38 دقيقة. في 7:41 دقيقة تتابعون برنامج أبحاث في رسالة الحقوق، وفي تمام 8:02 برنامج 5 دقائق لسلامتك. عند 8:08 تتابعون حلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وبعد ذلك ندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة حديقة الأطفال على مدى نصف ساعة. عند 8:47 دقيقة تتابعون برنامج معارج النور، وعلى رأس الساعة 9 موعدكم مع أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في 9:15 تتابعون إعادة لبرنامج معكم على الهواء، وعلى رأس الساعة 10 نشرة الأخبار والتقارير. أحبتي الأفاضل، تابعوا معنا برنامج دواوين الولاء في 10:18 دقيقة. نتمنى لكم كل خير، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية
إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء التاسع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن خير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآني إسلام هذا قرآني إعظام هذا
جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن خير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير
فيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الآية 119 من سورة البقرة. طبعا هذه الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتحثه على عدم الإصغاء والاستماع لأماني الكفار والمشركين. هؤلاء كانوا يتمنون لو تكون الكتب السماوية والصحف الإلهية تنزل عليهم، وهم يكونون الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس، كما في آية يقول، كما في آية قرآنية: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. إذن كانوا يريدون أن تكون الصحف والكتب عليهم لهم، وهم يوصلونها إلى الناس. هذه كانت أمنيتهم، أمانيهم. طبعا هذه الأمنية أيضا ليست أمنية للآخرة، ليست أمنية لله، وإنما أيضا كانت أغراضها أيضا دنيوية. والحال أننا يعني قول الله سبحانه وتعالى ومنطق السماء أنه أننا أرسلناك بمنطق الحق إلى الناس، بمنطق الهداية، بمنطق الحق والبرهان والدليل، لتهديهم، لتهدي الناس، توصل الناس، تبين الطريق للناس، طريق السعادة، طريق الفلاح، طريق الوصول إلى الغاية من خلقة الإنسان، اللي هي الوصول إلى الآخرة، إلى الجنة، إلى المقام العالي، من خلال أولا البشارات، وثانيا النذر، التبشير والإنذار، بشيرا ونذيرا. طيب، هنا إذا هؤلاء لم يستجيبوا، طيب أمانيهم كانت أن يكونوا هم الواسطة وهم الذين يؤتون صحفا منشرة، لكن لم يحصل ذلك. وأنت يا رسول الله، الله بعثك وأرسلك مبشرا ونذيرا، وجئت بالحق والبينة والبينات والأدلة والبراهين. هؤلاء استمعوا ولكن لم يقبلوا، أو قبلوا ولكن لم يتبعوا، لأنه أيضا هي مراحل في قضية الاتباع. طيب، ما العمل؟ هنا يقول القرآن الكريم: فإذا أبدى فريق منهم، بعضهم، قسم منهم، مجموعة من هؤلاء المشركين، أبدوا التعنت والعناد والكفر والاستكبار وعدم القبول، فأعرض عنهم وأتركهم، وأنت لست مسؤول عن مصيرهم، سواء ذهبوا إلى الجنة سواء ذهبوا إلى النار، أنت لست مسؤول، إنما أنت مذكر كما يقول القرآن. فازوا أو لم يفوزوا، عذبوا أو نعموا مثلا في الجنة، بكل الأحوال النبي صلى الله عليه وآله مهمته أن يوصل، أن يدعو الناس، أما الإنسان هو الذي يختار. وهذا أيضا من المواطن والمواقع التي يكررها القرآن الكريم كثيرا كثيرا، مسألة الاختيار. يعني كثير من الآيات في القرآن الكريم، كثير من الجمل من الكلمات تبين هذا المطلب بشتى الوسائل، تارة بهذا الأسلوب تارة بهذا الأسلوب، أنه الإنسان مختار. هنا أيضا من الآيات التي تبين اختيار الإنسان في قراره، في تصميمه، ماذا يختار، أي طريق يسلك. هذا أيضا من مواطن إشارة القرآن إلى هذا الأمر، باعتبار أن الحجة الإلهية من خلال النبي صلى الله عليه وآله سوف تلقى عليهم، ولن يكونوا معذورين في يوم القيامة. طيب، إذا ما عليك إلا البشارات والنذر، وهذين الأمرين دليل على الخيار والإرادة الإنسانية التي يمتلكها الإنسان. وهذه مسألة أساسية يجب أن نعتقد بها، بأننا على درجة عالية من الاختيار، مختارون بشكل كبير في أي طريق. طبعا في بعض المسائل الإنسان مجبور عليها، من قبيل الآن مثلا دقات القلب، نمو الشعر، نمو البدن، كثير من مسائل في بدننا، في موتنا، ربما مرضنا، احنا غير مختارين، لكن هاي لا تؤثر في الهداية. في المسائل التي لها مدخلية في الهداية، الإنسان مختار بها ومسيطر عليها، وهو الذي يصمم ويقرر أي مسلك يسلك وأي طريق يتخذ. طيب، إذن ذكر القرآن الكريم، أكرر، كرر القرآن الكريم، ذكر كرارا مرارا أنه على الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل بالحجج، بالمعجزة، ستأتي عندنا المعاجز، معاجز موسى وغير موسى عليه السلام، ومنطق البرهان والدليل، منطق العقل مقترن بالتبشير، يا ناس إن أطعتم لكم الجنة، الإنذار، يا ناس إن عصيتم هناك جهنم. هذا يعني الفارق بين التبشير والإنذار، ومن ثم للناس أن يقرروا ويختاروا هم. طيب، عندك نقاط، بنقطتين نحاول أن نسلط الضوء عليها أيضا في هذه الآية. النقطة الأولى أن هجمات الأعداء والمستكبرين وحربهم النفسية الإعلامية السياسية هي لإضعاف المعنويات، وغالبا لإضعاف إرادة الإنسان، إرادة المؤمنين، إرادة المسلمين في كل الأزمنة، حتى في زمن الأنبياء. يعني عندما المستكبر يهجم على أهل الحق لإضعاف المعنويات، لحرف الناس، لتضعيفهم قدر ما يستطيع، لكن بالمقابل، في مقابل هذا الهجوم من أعداء الله، هنالك ما يعبر عنها جرعة من تشديد العزائم وتثبيت القلوب. لذلك يقول إنا أرسلناك بالحق، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله، يقول له إنا أرسلناك بالحق، هذه لتثبيت، هذه الجملة، هذه الآية لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله مع هذا الهجوم من أعداء الله، وأيضا تثبيت المؤمنين، تكرار أنه أنت على الحق، أنتم على الحق، هذا هو طريق الحق، هذا يثبت المؤمن. الإنسان دائما يجب أن يتذكر ويذكر بأنه هو على الحق، وهذا طريق الحق، وعليه أن يثبت عليه في وسط الهجوم والحصار الإعلامي والنفسي والعاطفي والأخبار كثير. طبعا في كل زمن تختلف شدة وضعف أساليب الهجوم، أساليب التهم، أساليب الاستهزاء. اليوم احنا في زماننا أساليب متطورة جدا في الأخبار، في الفضائيات، في الأنترنت، في وسائل متعددة، ربما بعد 100 سنة، 1000 سنة، 500 سنة، وسائل أصلا لا يمكن أن نتخيلها الآن، كما أنه قبل 500 سنة لم يكونوا يتخيلوا أنترنت وموبايل وفضائية وتلفزيون، الآن الوضع يختلف. إذن الله أيضا يشدد ويثبت على قلب النبي صلى الله عليه وآله. والأمر الآخر المهم أنه البشارة والإنذار يجب أن يكونا متعادلين ككفتي الميزان، هذا التعادل ينبغي أن يحفظ، لأنه إذا كان التركيز على التبشير فإن الإنسان سوف يصاب بالغرور، وهذا ربما اليوم ينفعنا في التبليغ، في المنبر الحسيني، في الكتب، في كثير من الأمور، أنه لا نجي كل تبشير، كل أنتم 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 أنتم. الإنسان قد يصاب بالغرور، قد يصاب بالغرور بالعجب، قد يتماهل يتساهل في الواجبات، يتساهل في المحرمات. بالمقابل أيضا لا يكون القضية كل إنذار، كل الإنذار، كل الجهنم جهنم جهنم، ولا يوجد جرعة من التشويق، من التبشير. هذا سوف يصيب الإنسان باليأس. الإنسان يقول إنه مثلا فقط النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت والأنبياء، لا نصل إلى مقامه، ما نصل إلى مقامه، ماذا نفعل؟ يصاب الإنسان باليأس. أما درجات المؤمنين، حالة التبشير، حالة صحبة أهل البيت والأنبياء، هاي تعطي قوة وجرعة للإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الملتزمين وممن ينجو في هذه الدنيا، ونسأل الله حسن العاقبة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزانا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الأبحاث الأسبوعية التي تتناول بالشرح والمقارنة المضامين الشريفة لرسالة الإمام زين العابدين عليه السلام الموسومة برسالة الحقوق، وها نحن نتعرض في هذه الحلقة إلى الحق الخامس من حقوق الجوارح التي تناولها الإمام عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، قال الإمام زين العابدين عليه السلام: فجعل عز وجل للسانك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا. وفي موضع آخر من الرسالة نفسها قال عليه السلام: حول الحق نفسه، وحق رجليك ألا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط، فانظر ألا تزل بك فتردى في النار.
عزيزي المستمع الكريم، الرجل جارحة التنقل والسير، تقطع بك المسافات، وهي كبقية الجوارح مطلوب أن تستعمل في طاعة الله، وبهذا ينبغي التحقق مما لا يحل السير إليه، ومما ينبغي على العكس
طلبه ومتابعته. ويذكر الإمام عليه السلام بأن للرجل دورا حاسما في مستقبل الإنسان في الآخرة، حيث إنها هي التي ستعبر بصاحبها الصراط أو تزل فتهوي به في مكان سحيق.
والصراط في الحقيقة صراطان، واحد في الدنيا وهو صراط الأعمال، وثان في الآخرة وهو الصراط الذي يعبر عليه فوق النار إلى الجنة. وصراط الآخرة في حقيقته مرتبط بصراط الدنيا. والإمام عليه السلام يذكرنا بأن الرجل التي تسير على الصراطين واحدة، فينبغي إصلاح الصراط الأولى بجعله مارا على ما يحل من أجل أن ينصلح صراط الثانية، لأنه انعكاس صراط الأولى. إلى أين تسير الأرجل؟
تسير الأرجل عزيز المستمع لتسيح في الأرض بصاحبها من أجل العبرة تارة، ومن أجل تحصيل الرزق تارة ثانية، ومن أجل طلب العلم تارة ثالثة، ومن أجل أداء طاعة الله كالصلاة في المسجد أو الحج، ومن تحصيل الرزق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
ومن جانب آخر، فإنه ينبغي الالتفات إلى أهداف السير فضلا عن أهدافه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ومن آداب الأئمة عليهم السلام أن مشيتهم كانت تطبيقا أمينا لما ورد في الشريعة. فعن الإمام الصادق عليه السلام ورد قوله: كان علي بن الحسين عليه السلام يمشي مشية كأن على رأسه الطير لا يسبق يمينه شماله. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: سرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن. وقد سبق لنا عزيز المستمع أن أوردنا في جانب آخر بعض عبارات السنة المطهرة والقرآن الكريم في هذا الإطار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمشي في الأرض مرحا. وفي موضع آخر قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا.
بل إن هناك آدابا نادرة ننقل منها ما ورد من أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام خرج على أصحابه وهو راكب، فمشوا خلفه، فالتفت إليهم فقال: ألكم حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك. فقال لهم: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
وإذا كانت مشية التكبر محرمة في الإسلام، فإن السنة المطهرة حددت القاعدة واستثناءها. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أبا دجانة الأنصار اعتم يوم أحد بعمامة له، وأرخى عذبة العمامة بين كتفيه وهي طرفها، حتى جعل يتبختر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه لمشية يبغضها الله عز وجل إلا عند القتال في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزائي المستمعين، نرحب من جديد بالأخ الدكتور مهدي عبد الله المتخصص بعلم وظائف الأحياء، أجمل ترحيب، ونسأله عن وظيفة الرجل وأهميتها في تكوين جسم الإنسان وحركته.
نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله الطاهرين وذريته الصالحين. الرجل أو الأطراف السفلى من الجوارح التي اختص بها الإنسان لتفرقه عن بقية الحيوانات، وخاصة مجموعة اللبائن، وبالأخص بامتلاك الإنسان لقامته المنتصبة، بينما بقية اللبائن نراها تمشي على أربعة أطراف. وحتى لو استطاع بعضها مثل القردة والدببة المشي على طرفين، فإنهما لا يصلان إلى درجة المرونة واللياقة التي نجدها عند الإنسان. ولا شك أن الأطراف السفلى تشكل أحد الجوارح التي تساعد النفس الإنسانية بعد استلام الإعازات من الدماغ لأداء مختلف الأعمال، وبالأخص منها المفيدة والنافعة لحياة الإنسان وكيانه بصورة عامة. تتكون الرجل أو الطرف السفلي من التقاء عدة مفاصل، حيث البداية عند الحوض بتمفصل عظم الفخذ مع عظم الحوض، والثاني مفصل الركبة أو الركبة بالتقاء نهاية عظم الفخذ السفلي مع عظمي الساق القصبة والشظية وبمساعدة عظم الرضفة، وعند الوصول إلى النهاية نجد مفصل الكاحل المتكون من التقاء نهايتي عظمي الساق مع مجموعة من العظام الصغيرة، لتبدأ بعدها عظام مشط القدم الخمسة التي تنتهي بأصابع القدم الخمسة، وكما في أصابع اليد كل أصبع يتكون من ثلاثة عظام ما عدا الأصبع الأول الكبير فيتكون من عظمين فقط، وتحتوي الأصابع على الأظافر أيضا. وباشتراك العضلات والأربطة والغضاريف مع العظام، وبوجود الأوردة والشرايين والأوعية الشعرية إضافة إلى الأعصاب وتفرعاتها، يتم العمل المتقن وبمرونة دقيقة للرجل بما يميزها عن بقية الحيوانات. إن تلك المكونات البسيطة حيث نجدها عند أغلب الحيوانات على تلك الصورة البديعة، جعل الإنسان متميزا عن غيره، وخاصة بوجود وإمكانية تحمل ثقل الجسم من قبل الأطراف السفلى، حيث نجد أنواعا متعددة وذات زوايا وحدود كبيرة من الحركات تمتلكها الأطراف السفلى، والتي تساعد الإنسان في كثير من أعماله الاعتيادية مثل المشي، وفي بعض الأحيان في حركات دقيقة وصعبة مثل التسلق والحركات الرشيقة في بعض فنون القتال للدفاع عن النفس والألعاب الرياضية. وفي بعض الأحيان نجد من فقد أطرافه العليا وبتمارين مستمرة، وخاصة إذا كانت منذ الصغر، يستطيع تعويضها بالأطراف السفلى، حيث يمسك بالملعقة ومواد أخرى، وربما يستعمل جهاز الهاتف، ولكنه تعويض جزئي فقط. ومن الجدير بالذكر هنا أن وجود الأطراف السفلى معا يعطي مهارة وإمكانية كبيرة للإنسان، فيما لو كانت لديه رجل واحدة. كذلك فإن المفاصل المذكورة سابقا والتي لا نجدها لدى الحيوانات، وخاصة مفصل الركبة الذي يعطي الحركة المهمة للإنسان ولا يجعله يتعثر عند قيامه بالمشي منتصبة. ونكرر القول أن الأطراف الاصطناعية، وبالرغم من التطور الهائل في تقنيات صنعها، لم تصل بعد إلى مجارات أو محاكاة رجل الإنسان، وخاصة في تمفصلها، ذلك من الناحية العملية. أما الناحية الجمالية فلا شك أن ذلك أصعب، وبالنتيجة الوصول إلى الكمال الإلهي الذي خلق الرجل على هذه الصورة وأحسن تصويرها أمر مستحيل. وهنا يجب التنبيه والحث على استعمال الأطراف السفلى في كل أمر مفيد ونافع للإنسان، من السعي إلى الخير والعمل الجيد والحسن، وأن من المهم أن يعلمه الإنسان أن إمكانية إصابة الرجل أكثر من إصابة اليد، وذلك لأن الرجل هي وسيلة الإنسان في الحركة والانتقال، وأيضا يستعملها في أمور أخرى في بعض الأحيان كالدفاع عن النفس، مع استعمالها في كثير من العبادات والأعمال الخيرية والرياضات البدنية والروحية. أفلا يكفي ذلك لكي يفكر الإنسان كثيرا قبل استعمالها في أمر مضر قد يؤدي إلى فقدانها أو الإضرار بها، وما يؤدي بالنتيجة من خلل في الكيان البدني والروحي والنفسي؟ وألا يتطلب شكر المنعم استعمال نعمتي فيما يرضيه؟ أخي الإنسان، عليك استعمال رجلك في الأمور التي خصصت لها من قبل الخالق لتحافظ عليها وتعطيها حقها كإبداع للخالق وهبه لك، وأنت تهب واسطته الخير للناس ولنفسك بالعمل المثمر والحسن.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجكم أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صح ينادي ربي ذنبي واغسل عني